بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الأول بعد المئة الأولى في تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وفي هذا اللقاء نقف أمام قول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وذكرنا أن هناك رابط بين هذه الآيات وما قبلها من آيات، فبعد أن تحدثت الآيات السابقة عن القبلة في قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، كان من المناسب أن يأتي بعدها ذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأنه من رفع القواعد من البيت، وسيأتي في الآيات تفصيل البناء وكيف أقام الخليل قواعد البيت، وهو قبلة المسلمين. فهذا ربط بين هذه الآيات وسابقتها من آيات. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام، حاطا للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته. فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي مرجعا يثوبون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوية. فالمنافع تنقسم إلى قسمين: هناك المنافع الدينية، هناك المنافع الدنيوية. المنافع الدينية كل قول أو عمل يقرب العبد من ربه عز وجل في مقام العبودية لله عز وجل، وما تضمنته الآيات الشرعية من أوامر ونواهي. المنافع الدنيوية من تحصيل الأرزاق والسعي على المكاسب، ولا شك أن موسم الحج والعمرة موسم عظيم في تحصيل تلك المنافع الدنيوية والدينية، فتقام هناك الأسواق والتجارات، وهو نفع يحصله الحاج والمعتمر من هذا الموسم العظيم، إضافة إلى المنافع الدينية العظيمة المتعددة في أداء الفريضة. يقول: يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا. ودي آية من آيات الله عز وجل، فإن الآتي إلى هذا البيت لا يقضي منه وطرا أبدا. لماذا؟ كل ما جاءه ثم فارقه يجد من نفسه انجذابا للعودة إليه لأنه لم يقضي وطره منه. ودي آية عجيبة جدا، ودي حقيقة. فكل من أتى البيت الحرام اشتاقت نفسه مرة بعد مرة، ولذلك نجد الدموع تنهمر من المغادرين للبيت من أداء عمرة أو حج. عندما يودعون البيت نجد العبرات تسكت والدموع تسيل لفراق هذا البيت، لأن الزائر لا ولن يقضي وطره منه أبدا. ودي من آيات الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي يثوبون إليه من الثواب. والثواب بمعنى الإقبال بالكلية. حقيقة من يأتي البيت معتمرا حاجا يأتي بكليته بقلبه ونفسه وجوارحه، فتجد إقبالا عجيبا على هذا البيت لأداء الفريضة والمناسك، ومهما مكث العبد به لا ولن يقضي منه وطرا أبدا. لذلك كل من أتى البيت حاجا أو معتمرا ثم عاد إلى أهله تجد نفسه تشتاق للعودة مرات ومرات ومرات. لماذا؟ لأنه يجد في النفس أنها لا ولن تقضي الوطر ألا مهما جلست ومهما أقمت. سبحان الله، تجد من نفسك شوق وعودة بعد عودة. لذا من رحمة الرحمن جل وعلا أن جعل العمرة لا وقت له، تؤدى في أي وقت، لأن النفوس تشتاق بخلاف الحج في العام مرة، إنما العمرة إيه؟ طوال السنة. فتجد سبحان الله أناسا يشتاقون يوما بعد يوم. وده معنى مثابة، أي من الثواب، والثواب معنى الإقبال بالكلي. ومهما أتيته، أي أتيت البيت، لن تقضي منه وطرا. تعود إلى أهلك ثم تشتاق ثم تعود إلى أهلك وهكذا. يقول: يثوبون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الواو دي أي جعل هذا البيت آمنا، بل ومن دخله يؤمن، ومن دخله يؤمن. قال: وجعله آمنا يأمن به كل أحد حتى الوحش. سبحان الله، ممنوع وأنت في أداء المناسك أن تؤذي لا حجر ولا شجر ولا وحش ولا طائر. سبحان الله، الكل داخل البيت آمن. ولذلك تعجب من وجود الحمام داخل الحرب، بيسموه حمام الحمى، حمام الايه؟ الحمى. تجد الحمام كاتب، انت مثلا بتصلي وتتركع وتلاقي مثلا حمامه في الساحه تقف على كتفك، فامن عجيب حوالين منك. سبحان الله، تاكل وتلقط الحب في امان تام، وممنوع ان حد يروعها، ياثم من روعها او يقول لها هش، ممنوع. المكان ده كله امن. سبحان الله العظيم. طبعا يقال، وده من الكلام الذي لا يصح، يقول لك ان الحمام موجود في الحرم ده من ذرية الحمامتين اللي هم كانوا على الغار في الهجرة. نقول لهم الاصل الذي استندتم عليه اصل باطل لا يصح، ولا يصح حديث وجود الحمامتين او العنكبوت يوم الهجرة، هذا كلام لا يصح، واضح. فبالتالي ما بني على باطل فهو ايه؟ باطل. ما شاء الله، كانوا يتتبعون الأنساب مساعدين ينصبوا للحمامتين. نسأل الله السلام. فطبعا ننتبه لمثل هذه الأمور، فهي لا تصح ولا دليل عليها. يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. سبحان الله، إذا وجد قاتل أباه داخل الحرم ما يقدرش يجنبه ولا يمسه وسوء حتى يخرج من الحرم، يبقى تصرف بعده. لما طول ما هو في الحرم هو آمن، طول ما هو في الحرم فهو آمن. سبحان الله، فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام زاد حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحافظ ابن كثير في هذه الآية نقل نقولا طيبة، منها: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول: لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، شوق دائم مستمر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثابة للناس، يقول: يثوبون، أي يأتونه بالكلية. رواهما ابن جرير. وأمنا، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي أمنا للناس، أمنا للناس. وعن أبي العالية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول: أمنا من العدو، وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. سبحان الله، شوف الأمن العجيب. لأن يعني العرب في جاهليتهم حتى تجد الغارات في كل مكان حوالين منهم، قبائل تغير ولصوص تقطع الطرق وتخطف الناس وتسبي الناس، إلا أهل الحرم في أمن وأمان بسبب هذا البيت العظيم. والله تعالى جعله أمن حتى في ظل الجاهلية. تجد كانت قبائل العرب المحيطة بقريش تغير هنا وهناك وتسبي الناس وتقطع الطرق، إلا مكة المكرمة وما حولها كانوا في أمن وأمان. وكلكم حتى يحفظ قصة جيش أبرهة الذي أراد أن ينال من بيت الله الحرام وأراد هدم الكعبة. طبعا أبرهة قيل إن هو لما سمع بيت الله الحرام وأن الناس يأتونه من كل فج عميق أراد أن يستأثر بهذا الشرف لبلاده، فيعمل فرع عمل قليس، يعني كنيسة أو بيت عبادة عندهم كان مسميه القليس، وعملوا بماء الذهب أو بالذهب، ودعا الناس لأن يحجوا إليه ويطوفوا به. فقيل أن أحد الناس أراد أن يعني يلقنه درسا فذهب إلى القليس وتغوط فيه. طبعا جاء فرأى البيت بتاعه يعني فيه القذورات وكده، فعزم على هدم بيت الله الحرام انتقاما، وبالفعل أعد جيشا عجيبا، وكان في مقدمة الجيش الفيل. وقيل أن الفيل اللي هو امتنع عن دخول البيت كان اسمه محمود، كان مسمي الفيل الكبير ده محمود. فطبعا قادم مكة بجيوشه الجرار لا يراعي حرمة للبيت، وفي طريقه كان يسلب كل مال يلتقيه. خلي بالك هنا عشان تعرف ان ارتكاب المحرمات سبب الهزيمة وتجر الخزي على اصحابها. هو ماشي، طب انت رايح تحارب ما بتسرق ليه؟ ماشي كده، انت رايح بتنتقم، انت بتسرق في الطريق ليه؟ فكل قافلة معدية يسرقها ويسلب اموالها. وكان من بين القوافل كانت قافلة لعبد المطلب جد رسول الله 100 ناقة، فراح خدها في الطريق. فالمهم لما دخل مكة وجلس على مشارفها وبعد كده رسله، أرسل رسله إلى سيد قريش اللي هو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه يعني أبرهة يدعوك، ملك الحبشة يدعوك. فبالفعل راح عبد المطلب وكان وجيها وكان له هيبة، فدخل على أبرهة فبيسأله بقى أبرهة، قال إني قادم لهدم بيت الله الحرام فماذا أنت قائل؟ عبد المطلب قال أنا لي عندك مال جئت لأطلبه. قال عندما رأيتك هبتك وعظمتك في نفسي، أما عندما سمعت منطقك أقول لك أهدم البيت تقول الإبل. فقال عبد المطلب أما الإبل فأنا ربها، يعني أنا مالكها فأنا جاي أخذ حقي، وأما البيت فله رب يحمي، البيت له رب إيه يحمي. طبعا قال هذا عبد المطلب يوم أن لم تكن عقيدة ولا شريعة ولا دين، لبلك عشان ما تبيز دلوقتي للبيت رب إيه يحمين، أقول لك لا دلوقتي في أهل إيمان وفي أسباب، مش حاجة اسمها للبيت رب إيه يحمين، في حاجة اسمها الآن أين أنتم، بس مش على زي ما قال صاحبك بتعليم من أنتم، لا ولا بتاع تونس اللي قال كده تونس قال من أنتم تعليم قال من أنتم أنت أنا عرفتكم أنا فهمتكم بارك الله حافظ ده. خايف أقول لك خايف أحسن يرجع تاني ده ليه. المهم الكلام ده كان قبل الإسلام، أما في ظل الإسلام قال الله تعالى النبي الأمين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى لازم الأمة تقدم وتبذل من أسبابها وتنصر دينها حتى ينصرها الله عز وجل، ماشي كده؟ ما تقولش الأقصى له رب يحميه، ماشي كده؟ نعم، إمتى له رب يحميه؟ بعد أن تستنفذ الأمة جميع الطاقات وتقدم كل ما تملك من أجل نصرة الدين ومن أجل تطهير المساجد، ماشي كده؟ إذا عجزت الأمة تماما بعد أن قدمت عندها نقول للبيت رب يحمي، مما تبذل وتقدم، واضح؟ فقال عبد المطلب يوم أن لم يكن دين ولا عقيدة قال للبيت رب يحمي. وبالفعل كان من فعل عبد المطلب الطيب أنه أمر جميع قريش المحيطين بالبيت أن يتركوا المكان ويذهبوا إلى أعالي الجبال، ودي حكمة أرادها الله عز وجل أن يؤمنهم وينقذهم من أعدائهم. وبالفعل أبرهة لم يستجب وراح متقدم تجاه البيت، وطبعا عمال يوز الفيل اللي كان مسميه محمود عشان يدخل البيت، يروح ضربه يروح محول جهة أخرى، مش ممكن يدخل المكان ده سبحان الله، لأن مأمور بأمر الله تعالى لا يمكن أن يتحرك. سبحان الله. وبالفعل يا جماعة بعد أن اجتمعت الجيوش الله تعالى أرسل جندا من جنده طائرا أبابيل. سبحان الله. الطائر يا جماعة قيل إن كل طائر كان معاه 3 أحجار، حجر في منقاره وحجرين في إيديه. سبحان الله. وكل حجر مكتوب عليه اسم من يهلك به بأمر الله عز وجل. أمر عجب حقيقة. يعني شوف حجارة من طين ولكنها كاللهب. فدمر الله جيش أبرهة ودمر أبرهة وأعوانه ونصر بيته وحماه. ولذلك نزلت سورة الفيل تذكر بهذا الحدث الجليل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سبحان الله. تدمير كامل يا جماعة. طبعا أسلوب الحرق والدمار بأمر الله رب العالمين، لأنهم أرادوا أن يتعدوا على حرمات الله تعالى بيت الله الحرام. بدأ ربنا يذكر قريش بهذه الآيات في سورة قريش لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. شوف أمنكم من الخوف، الناس يتخطفون من حولكم وأنتم داخل الحرم في أمن. ومن أراد أن يهدم الحرم أهلكه الله ودمره الله وجعلها آية. فكانت دعوة لهم أن يعودوا للحالات التجارة ويوحدوا الله تعالى الذي أمنهم وحقق لهم الأمن من الخوف سبحانه جل وعلا. فهذا البيت آية من آيات الله رب العالمين، إنه بيت الله الحرام الذي جعله مثابة للناس أن يأتونه بكليتهم في شوق في كل مرة. وروى مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا من دخله كان آمنا، أي مثابة للناس وأمنا، أي من دخله كان آمنا. ودي دعوة لكل المؤمنين أن يؤمنوا كل من دخل بيت الله الحرام، أن يؤمنوا كل من دخل بيت الله الحرام. لكن الحمد لله منا ربك عز وجل سخر هذه البلاد، بلاد جزيرة العرب، لخدمة البيت. سبحان الله. تجد ورغم توافد الناس من بلاد شتى وأعداد غفيرة جدا، لأن ربنا بيبارك في المكان، وتجد الأمن موجود والسلامة موجودة، وتجد الناس يقومون على خدمة الحجيج خدمة منقطعة النظير بفضل الله عز وجل وتأييد الله وتيسير الله السبل لخدمة حجيج بيته الحرام وزواره. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن مجاهد عن ابن عباس قال مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك، بل قال ابن عباس في موضع آخر أن المقصود واتخذ من مقام إبراهيم مصلى قال الحج كله بمناسكه وشعائره. هذا قول ابن عباس وغيره من أئمة التفسير. هناك قول آخر وهو الراجح أن المقصود بالمقام هو الحجر الذي كان يقف عليه الخليل إبراهيم عليه السلام ليكمل بناء البيت، وسوف نرى الآثار في ذلك. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة عليهما السلام. لما أمر برفع القواعد من البيت إبراهيم بدأ يبني البيت. تخيل بقى نبيين كريمين إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام، إسماعيل يحمل الحجارة على كتفيه وإبراهيم يبني البيت. لما بنى إبراهيم البيت حتى منتهى قامته ويده كان المفترض يكتفي بهذا القدر. أنت أمرت أن ترفع القواعد وقد رفعت قدر استطاعتك وما تصل إليه يدك، لكن انظر إلى الحب للمنهج وإلى الفضل في البناء. إبراهيم يعمل إيه؟ يبدأ يأتي بحجر، يأتي له به إسماعيل ويقف فوقه مرتفعا حتى يرفع البيت يعني ارتفاع أشد وأعظم. وبالفعل بدأ يدور حول البيت بهذا الحجر لدرجة أن هذا الحجر أثرت فيه قدم إبراهيم عليه السلام. يعني الصحابة يقولون كنا نرى موضع الأصابع على الحجر، أصابع قدميه عليه السلام، ولكن بسبب كثرة مسح الناس له غاب الأثر. يعني شوف البدع بتعمل إيه. يعني الحجر كان الناس برضه ما فيش فايدة، يعني سبحان الله رواسب الجاهلية كان كل يروح يصلي هناك يقعد يمسح إيه بإيديه على الحجر. طبعا ما كانش لسه موجود في البيت الزجاجي ده، وكان ملاصق للكعبة، فمن مسح الناس عليه أذهبوا أثر الخليل عليه السلام. يعني قدمه كانت معلمة، طبعا كان يقف على الحجر حافيا عليه السلام، طبعا مع العرق مع طول الوقوف مع كذا لان الحجر تحته، فأثرت القدم فين؟ في الحجر، فكان صوابعه معلمة على إيه؟ يعني قدمه كده متعلمة على الحجر. مع كثرة توافد الناس وظهور بعض البدع في المسح، ودلوقتي حتى موجودة البدع، تروح الحرم تجد أمرا عجيبا، يعني حتى عند ركن اليمين السنة إن أنت تستلم فقط، صح كده؟ لا يروحوا نايمين عليه ويتمسحوا ويقبلوا، وحاجة غريبة جدا، وحاضنينه حاجة أمر عجيب، يعني حتى عند الحجر يتقاتلون. فسبحان الله. وأذكر مرة يعني كنت بأدي العمرة وعندي في مسجد رسول الله في الروضة، وإحنا خارجين نسلم على رسول الله، أنت عارف بقى بعض المسلمين كده يعني عمالين يتمسحوا على الحيطان، فالجندي اللي واقف ده الشرطي ماسك درة كده، والمسلمون بلا عقول، مسلمون بلا عقول حقيقة، إيه اللي بتعمله ده؟ بتمسح في إيه؟ عمال يتمسح في الجدران. وأحدهم يعني في حج 2008 في مسجد الرسول أيضا في الباب، الأبواب اللي فيها زخارف كده ونحاس، فتلاقي الناس ماشيين يتلطعوا ويمسحوا ويعمل كده. كان معايا أخ جزائري معاكم هنا، فبيقول الباب ده معمول في ألمانيا ملوش دعوة. يعني حتى مش أثر، هتقول بتبرك لي بالأثر، يعني حتى ما لا يجوز، لكن سبحان الله الباب معمول في ألمانيا وعمال يتمسح لي فيه. أمر عجب حقيقة، مشكلة خطيرة جدا. العادات الجاهلية موجودة عند كثير من الناس. فكرني بقضية الطوابير، كان واحد يقول دعابة كده عندنا في مصر زمان كده، كان دايما كل حاجة بالطابور، وما زال يعني تروح تشتري عيش تقف طابور، تروح تشتري دجاج تقف طابور، عارفين طابور يعني ايه؟ صف يعني. فالمهم بيقول لك بقى شوف، يعني عشان تأثر الناس بالأمور تبتدي عندهم طبع. فيقول لك واحد كان ماشي مريض جدا وتعبان، جات له دوخه، فراح بيستند على حيطه كده تعبان، يعني واقف كده وقدام محل مقفول، فالناس كل اللي معدي ليه واقف كده على المحل، فكر هيبيعوا حاجه في المحل وهيفتح، فراح واقف وراه. المهم عملوا صف جميع واحد ورا منه، فصاحبنا لما ساق كده يبص لقى الطابور، فاللي وراه بيقول له الطابور ده ليه؟ قال له والله ده انا تعبان فقلت استند هنا. قال له خلاص اخرج. قال له وسيط دوري. ازاي في الدور يقتنع الطابور ما انه هو اللي ضريد؟ الله يصلح حاجة. هو الناس كده خلاص عادة، الجاهلية تمكنت خلاص، تجد من قطل ماشي عمال يتمسح. مشكلة خطيرة جدا يعني. فمن كثرة المسح على مقام إبراهيم أضاعوا أثر الخليل عليه السلام. يبقى المقام اللي هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام ليكمل بناء البيت، وأثرت قدمه على الحجر، ولكن بكثرة المسح عليه والبدع أزيل الأثر، وعشان كده الحمد لله الآن موجود داخل إيه؟ بيت من زجاج كده، وإلا الناس كانوا شالوه معاهم يسرقوه. والله عاملين له بيت، شفت جلول طبعا، جلول كان معنا في الحج وشايف الله يبارك، صح؟ شفت المقام؟ البيت الزجاج اللي هو قدام الكعبة ده عامل زي المأذنة كده الصغيرة، ده جواه مقام إبراهيم والحجر يعني. وطبعا هو كان ملاصقا للبيت، وقيل أن رسول الله هو الذي أبعده عن البيت، وقيل أنه سيدنا عمر بن الخطاب، وقيل في عهد بني أمية عندما وسعوا البيت فأبعدوه عن الكعب في موضعه الحالي. يبقى المقصود بالمقام هو الحجر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء، طبعا عبد الوهاب ده من الرواة، مش عبد الوهاب بن عيسى. اسمك موجود في الرواية يا حاج عبد الوهاب، الحمد لله. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابر يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثبون يرجعون. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: وافقت ربي في ثلاث. خلي بالك منزلة عمر وفتنة عمر وإلهام عمر فراسة عمر رضي الله عنه. عمر يقول: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يعني عمر كده لما يقف عند المقام نفسه يصلي ورا المقام، فقول للنبي: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله استجاب لعمر وأنزل الآية، أدي أول موافقة. قال: وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، ونزل الحجاب على النساء. الله أكبر. قال: بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن. طبعا النبي كان بيعاتب بعض النساء، قيل أنها حفصة وعائشة أو غيرهن رضي الله عنهن. فعمر بقى وما أدراك ما عمر، طبعا حفصة بنت عمر، إزاي النبي يعاتبها؟ بتزعل النبي، فرح داخل رضي الله عنه. يقول: فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. فينزل القرآن يؤيد عمر رضي الله عن عمر، وهذا الحديث عند البخاري رضي الله عنه أرضاه، وفي ورد أيضا عند الإمام أحمد وغيره. وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه: وافقني ربي في ثلاث، أو وافقت ربي. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو حجبت النساء فنزلت آيات الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول. خلي بالك من النص ده، لأن فيه واحدة زائدة عن الثلاثة الماضية. خلي بالك، لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قلت: يا رسول الله، تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال: إيه عنك يا ابن الخطاب، يعني دعني أنا أصلي صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. فامتنع النبي. شوف قد يا جماعة، خلي بالك هنا في قاعدة مهمة جدا. الحديث ده إسناده صحيح، والآخر في البخاري، هنا في زيادة، خلي بالك. طب نجمع بين، لا تعارض بين هذا ولا هذا. ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة إن مفهوم العدد إذا عارضه المنطوق فالعبرة بالمنطوق ولا اعتبار للعدد. ولذلك لما تجمع موافقات عمر للقرآن تجد عدد 13 مش 3 فقط، عدد ايه؟ 13. من أحاديث أخرى إن عمر جلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يوما والنبي يقرأ آية من سورة المؤمنون، لسه القرآن بينزل على النبي، هي قول الله عز وجل اللي بتتكلم عن أطوار الجنين داخل الرحم. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. الآية كانت نزلت لغاية هنا بس لسه ما كملتش. عمر قاعد جنب النبي بيسمع، فقال عمر: فقلت: فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال النبي اكتبوها فهكذا أنزلت. الله أكبر، شوف موافقة عمر للقرآن رضي الله عن عمر. كذلك في الخمر، لما قدم النبي المدينة والصحابة عمر كان زعلان جدا من الخمر، فكل بينزل في الخمر تلميح، ما فيش تصريح. يعني الخمر حرمت بالتدرج، أول شأن نزل في الخمر إنه بيّن إن العنب والكرم والكلام ده كله الناس يتخذون منه إما رزقا حسنا وإما سقرا، فده كان تلميح أول حاجة. لهم يعني الأمور دي كلها، العنب اللي زرعوه ده الناس بينقسموا في فريقين، جماعة بياخدوا منه رزق حسن، جماعة بياخدوا منه إيه؟ مسكر اللي هو الخمر يعني. فشوف ذكر رزقا حسن ده الأول، رزق الدنيا، والتاني ده يعني افهم بقى إن ده مش الخمر مش كويس. دي كانت أول مرحلة تنبيه. بعد كده يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، برضو تلميح. فنزل يا محمد هيجي لك الجماعة اللي أمنوا دول هيسألوك عن حكم الخمر إيه. طيب نقول لهم حرام لسه في البداية، لو قلنا حرام هيمشوا ما يجوش، طب نعمل إيه؟ ها؟ آه طب قول لهم كده فيهما إثم كبير ومنافع للناس، تدرج معهم، تدرج مع الفطرة. فالجماعة اللي سألوا وجات الإجابة كده انقسموا فريقين، جماعة قال لك مدام في إثم كبير نبعد، في ناس عندهم همم عالية راح قفلوا الباب، جماعة قال لك مدام في منافع عندنا شغالين، برضو الشهوة موجودة لسه في الأواصل. طيب مرت الأيام، أحد الصحابة شرب الخمر ودخل يصلي المغرب بقومه إمام، تخيل بقى واحد عامل دراسة شرب خمر ويصلي. فاختلطت الآيات أكيد طبعا، ولا إيه؟ زي بعضهم كده لما دخل يصلي ومش حافظ حاجة، زنقوه قرا الفاتحة ويا دوبك حافظ مش حافظ حاجة تانية، طب يعمل إيه؟ فراح بعد ما خلص طالع البدر علينا، فكرها صورة ما مش عارف حاجة. فقال لهم النشيد. أه برضه شرب الخمر، هيقول إيه؟ طبعا مشكلة خطيرة جدا. فطبعا اثبتت عليه الآيات، فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبدأ اللي كانوا بيشربوا ينقسموا فريقين أيضا، فريق قال لك لا ما دام كده نبعد عنها خالص، ما دام منعت في الصلاة يبقى أكيد خبيثة نبعد عنها. بعضهم قال لك لا نشربها في غير أوقات الصلاة، وعلى قول القائل بعد العشاء افعل ما تشاء، بعد العشاء افعل ما تشاء، فكان يعمل دماغ طول الليل وهو بعيد عن أوقات الايه الصلاة. انتقل النبي للمدينة والهجرة، وسيدنا عمر بقى ايه يعني يفور دمه حرصا على الإسلام والمسلمين، فقال يا رب أنزل قولا فاصلا في الخمر، يعني عايزين بقى قول يعني فاصل. فنزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طبعا اجتنبوه هذه اللفظة أعلى درجات التحريم، يعني مجرد القرب لا يجوز. وذلك في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، مجرد بس جلوسك لا يجوز في مائدة بيدار عليها إيه الخمر لا يجوز، ماشي كده. فنزل القول الفصل القاطع بآية المائدة بتحريم الخمر، فاجتنبوه يعني معناه ابعدوا عنه تماما لا تقربوا. إذن موافقات عمر للقرآن كثيرة جدا ومتعددة رضي الله عن عمر. إذن من هذه النصوص الواردة إخوتاه يتبين لنا أن المقصود بمقام إبراهيم هو الحجر الذي كان الخليل يقف عليه لبناء البيت. طبعا الجماعة المتصوفة يقول لك إن المقام هو يا سيدي تمنعوا المقامات والأضرحة ليه؟ ما القرآن بيقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أهو قبر إبراهيم في الإيه؟ في البيت الحرام. لون كذب، طب المقام مش معناه القبر، ده المقام عندكم أنتوا القبر، إنما المقام يعني الحجر اللي كان يقف عليه، هو موجود الآن في بيت من زجاج. ومن السنة بعد الطواف حول البيت بنصلي ركعتين خلفه، ولذلك في حديث جابر عندما وصف حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ثم أتى النبي البيت فطاف حوله يرمل في الثلاثة ويمشي في الأربع، ثم عمد إلى المقام فصلى خلفه ركعتين. فدي السنة، بعد ما تطوف بتيجي خلف المقام اللي هو الحجر ده وتصلي إيه ركعتين. يبقى المقام المقصود بإيه؟ إيه المقصود بالمقام؟ الحجر اللي كان إبراهيم يقف عليه ليبني البيت. مش المقام يعني ضريح على قول المتصوف أبدا، ما في ضريح في البيت الله الحرام، ماشي كده، ده المقام اللي هو الحجر اللي كان إبراهيم يقف عليه لبناء البيت الحرام. يبقى لما حد يسألك إيه المقصود بالمقام تقول له المقام إيه؟ الحجر. وقول ابن عباس قال إن المقصود بالمقام البيت كله أو الحج كله، إنما الراجح أن المقام هو إيه؟ الحجر. وذلك يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال: يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف، يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها على قول ابن عباس رضي الله عنهما، من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلا أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه. أنا عايز أقول لك أن المعنى الكامل ده هيدخل برضو في إيه؟ الحجر اللي هو المقام، فيعم، فبيرى أن هذا أولى، والله أعلى وأعلم. واحتمال اللفظ له. ثم تنتقل الآية إلى العهد: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول أي: أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار، ليكون للطائفين. وطبعا هذا أيضا يستنبط منه أنه واجب على ولاة الأمر وكذلك على العلماء والدعاء إذا وجدوا مخالفة داخل البيت أن ينبهوا الناس عليها وأن يحذروا منها. أنت لما تدخل كده البيت تجد بدعا كثيرة جدا، تقول للبعض يقول لك إيه؟ طب لا جدال في الحج. أيوة، إلا في أمر بمعروف ونهي عن منكر، فهذا ليس من الجدال. إذا رأيت مخالفة داخل البيت بدعة أو تقصيرا، فيجب عليك أن تذكر الناس وأن تعظ الناس وأن تحذر من ذلك، وليس هذا من الجدال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك القرآن. واضح أن البعض أحيانا بيفهم خطأ، يشوف البدعة والمنكرات ويقول لك لا عشان ما عاش في الجدال. سبحان الله، إزاي وأنت قال الله تعالى عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إذا رأيت مخالفة فعليك أن تذكر، تذكر من ذكرت به ونعمة، وإلا فأنت قد أديت ما عليك، فقد أديت ما عليك. إنك ممكن تنصح وما يأخذش بالنصيحة وممكن يسوء الأدب، خلاص يبقى أنت بلغته بالحكمة وبلغته بالمعز الحسنة واتركه وشأنه. المهم أن أنت تكون أديت ما عليك، فاهم؟ لكن ما تقولش وأنا مالي، واضح؟ ولما تيجي تنهى بعلم وبعدل وبرفق، إزاي توصل النهي في ثوب طيب حتى يقبله إيه؟ الطرف الآخر. فمهمة ولي الأمر في هذه البلاد وكذلك العلماء وكذلك الدعاء أن يحذروا الناس من البدع والمنكرات لتحدث داخل البيت. وطبعا لا الحمد لله هم يقومون بواجبهم، ولكن زي ما انتم عارفين احيانا الضرورة يعني بتخرج عن نطاق طاقة البشر. يعني مثلا بعض يقعد يعيد يقول لك ازاي النساء يصلن في وسط الرجال. يا جماعة ما بيقولوش الكلام ده، والله بيحذر وبينه، وفي جماعة امر بمعروف ونهي عن منكر، فلا تسيئوا للناس. ولكن الضغط يعني فوق طاقة البشر. احيانا شوف الناس بيعملوا ازاي. ممكن الحاج مجدي كان بيحج السنه والحاج خالد شافوا الوضع شكله ايه، ماشي كده، تجد يعني حقيقه يعجز البشر عن التنظيم، يعني امر عجب. فلا تسيئوا الظن به القائمين على الحرمين، لان بعض الناس هو قاعد هنا مش شايف حاجه، قاعد في المكيف، قاعد في السياره، ما راحش قبل كده هناك، فلما يشوف في التلفزيونات او كده يقعد ينكر على الناس ويسيء الظن بالناس. نقول لا، الناس يكون بواجبهم ويؤدون ما عليهم قدر المستطاع. ولكن احيانا بتجيلك افواج ياه ولغات متعدده، ولا ايه، الهندي والباكستاني والافغاني والاردي والكردي، امر عجب. تبقى انت بتتكلم ومش فاهمك خالص، مش عارف تقول ايه. ما واضح مهما تقول وينده بالميكروفونات وفي لغات متعددة وبرضه فيش فايدة سبحان الله. فعايز أقول لك ما تسيء الظن وتتهم، ليه؟ لأن هذه البلد بلد مباركة والله حافظها بالحرمين، فاتق الله ولا تسيء إلى الغير باتهاماتك وأنت بعيد عن الوضع هناك. ماشي كده؟ يعني الحمد لله هم يخدمون الحرمين خدمة معروفة ومشهودة لمن زار ورأى، وأنت نفسك بتجد مشقة في نصح الناس، فما بالك بالقائمين. شوف أنت كده حاول تكلم حد هناك، أوه يعمل لك مولد. عارف المولد؟ يصيح عليك ولا يعتبر إلا من رحم ربي وعصر. فالشاهد يا جماعة كثيرا ما نذكر إخواننا اللي بيزوروا البلاد، يعني يتقوا الله في القائمين عليها ولا يسيئوا الظن بأحد، لأن الحمد لله في هيئة هناك اسمها هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر تقوم بواجبها، وديك بتشوف الشرطة والبوليس ده يذكر ده، يا فلان اتق الله، يا فلان يا حاج اتق الله، يا فلان يا حجة روح اذهبي هناك يا حجة مكان النساء، يا فلان تقول لمين؟ وأثناء الصلاة يعني واقفين لا يصلون من أجل أن ينظموا الناس، و و صح؟ ما أنت تقول أنت شفت؟ طب قول يا رب
إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. فالشاهد يا جماعة أنهم يقومون بدورهم، ولكن كثرة الأعداد يعني ما يوصل مثلا يقول لك الحاج بيوصل 6 مليون. تسيطر إزاي؟ 86 مليون؟ ده الناس لما بيعملوا شوف بلاش، شوف مباراة كرة القدم بيقولوا عليها دي كرة القدم، يقول لك الحاضر 120 ألف. بتبقى مول الشرطة والبوليس والبلد كلها مقلوبة عشان ماتش كورة. هيحضر في 120 ألف واحد. وبرضه ما بيسلمش من الخناق والمشاكل والضرب والطح والحكام يتضربوا واللعيبة يتضربوا ويتعوروا ويموتوا، وديكوا شفتوا آخر أحداث بورسعيد لسه في مصر. صح كده؟ ما بالك بستة مليون مسلم ومسلمة من جنسيات مختلفة ومن بلاد مختلفة وعادات مختلفة وأفكار مختلفة، يا رب سلم ولا إيه؟ بديهم 120 ألف من جنسية واحدة ومن بلد واحدة ومتسيطرش عليه ولا إيه؟ بلاش شوف وضعنا هنا، بيجي لك يوم الجمعة نقول 400-300 واحد تعرف تسيطر عليهم؟ بقالي 5 سنين قربوا عشان نطبق صورنا مش عارفين، يبقى انت زعلان ليه بقى وتقول لي عمال تنكر انك ازاي وازاي، وتلاقي ناس وحشات احمر وتخضر. يا جماعه اتقوا الله، اتقوا الله، ما تسوقوش ما تسوقوش. القائمين هناك والله يقومون بخدمات ويقدمون ويوفرون، ولكن وما ادراك ما لكن. ماشي يا جماعه؟ فدايما المسلم يحسن الظن بالغير، فاحيانا حقيقه بتضطر غصب عنك لا يفوق جالك كده كله نساء وراح دخل في الوسط، هتجيبهم منين دول؟ ينفع معاهم دول بقى ولا ومن غير لغتك انت بتتكلم عنده يتكلموا هندي تقول له لا 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 انت مش مشكله وتزعلك وعايز تضربك بالله حرمه هتعمل يبقى هو احنا علينا نبلغ ونأمر بمعروف وننهى عن المنكر بالحكمه، واحيانا غصب عنك يعني عشان برضه نلتمس الاعذار للقائمين على الحرمين، ربنا يبارك فيهم حقيقة هم يخدمون المكان ويقدمون ويبذلون ما في وسعهم، والله عز وجل حسيبهم. الوقت دخل؟ نعم نخلص نخلصها. أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي والنجس والنجسات والأكذار ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين، قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى، وأضاف الباري البيت إليه لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، أدي واحد، فيبذلان جهدهما ويستغرقان وسعهما في ذلك. عشان كده أقول لك نفس الأمر، الآن احنا في بيت مين؟ الله. فعلى كل مسلم في هذه البلدة أن يبذل ما في وسعه لخدمة البيت، لأنه بيت مين؟ بيت الله، البيت الله، يبقى تكون حريص كل الحرص على تأمين هذا المكان وعلى خدمته وعلى تيسير الطاعة فيه والعبادة فيه، لأنه بيت من بيوت الله عز وجل. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه، ومنها أيضا أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه، إنه بيت الله. بهذا القدر إخوتي أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.